بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لوالدينا ولشيخنا وللمصنف وللحاضرين أجمعين. يقول الإمام ابن بطة في الشرح والإبانة: وقال صلى الله عليه وسلم: المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر 50 شهيدا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس المباركة للمذاكرة في كتب العلم، ومعنا في هذا المجلس تتمت كتاب الإبانة لابن بطة العكبري، وهو ما اشتهر بالإبانة الصغرى، وقيل أنها اختصار للكبرى، وقيل أنها لا علاقة لها بالكبرى، إنما الكبرى توسع فيها في ذكر الأسانيد والآثار المتعلقة بما قد أورد، وأن هذه الصغرى متشعبة أكثر وفيها أبواب كثيرة، ولعل هذه والله أعلم أتت بعد تلك فاختصر فيها ما يريد إيصاله. وعلى كل، كلا الكتابين من الكتب الجميلة المعتمدة في ذلك. وهنا أورد فيما يتعلق بالسنة والتمسك بالسنة، نعم، نشوف اللي عند الباب، تفضل. مازدا 6577 6557 صاحب المازدا، شلونها صاحب المازدا؟ أبيض. بسرعة يا أخي الكريم، وسع لأخوانك، الله يوسع عليك، بس ما أظنه موجود عندنا، الإخوة ملتزمين بال، أنا في ظني هذا أرسلت لكم في الدرس الماضي الشيخ بن باز في الدرس، جاء واحد عاكي رسيدة من زمان السامة. طيب، فدل على أن التمسك بالسنة أمر ليس بالهين وفيه فضل عظيم، وأتت أحاديث كثيرة بعضها ضعف، ولكن بالجملة تدل على أن المتمسك له أجر عظيم. من حيث التأصيل في هذه المسألة، الأجر قد يضاعف لصاحبه إما للزمان أو المكان أو الحالة وفق ما ورد به النص. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أصحاب السنن: حديث أوس بن أوس الثقفي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل أو اغتسل وبكر وابتكر، من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغو، كان له بكل خطوة صيام سنة وقيامها. لو كان بينك وبين المسجد 1000 خطوة تعدل 1000 سنة، كل خطوة يحسب لك صيام سنة كاملة، وقيامها يعني نهارها صيام وليلها قيام، لأنك التزمت بهذه الأمور التي غفل عنها كثير من الناس في يوم الجمعة: غسل واغتسل، ثمانية أمور، وهذا وعد بشروط، فإن حقق الشروط استحق الموعود. من غسل واغتسل وبكر وابتكر، مشى لم يركب، دنا لم يلغو، كان له بكل خطوة صيام سنة وقيامها. رواه النسائي وأيضا أبو داود في سننه والترمذي وابن ماجه. وقد يكون هذا الفضل للحالة، كما في صحيح مسلم أن عبادة في الحرج كهجرة إلي، كهجرة إلي، والهجرة إلى رسول الله في حياته أجرها عظيم جدا. وقد يكون للمكان في الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، والصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، ومن أدركته الصلاة في فلاه فأذن فصلى كان له أجر خمسين. وكذلك مثل هذه الأحاديث: حال الغربة، حال عدم وجود المعين، فيستقيم الإنسان على السنة ويلزم السنة، أتى في بعض الآثار له أجر خمسين، المتمسك بسنتي حين فساد أمتي له كأجر خمسين. قالوا: منهم أو منا؟ قال: بل منكم. ويحسنها بعض أهل العلم. وعلى كل العمل قد ينال شرف وأجر عظيم، فيدل على أن التمسك بالسنة حينما يجبر الناس عنها أن العبد ينال أجر عظيم. تنتشر البدع، تنتشر المخالفات، وهذا متمسك بالسنة قابض عليها كالقابض على الجمر، أجره عظيم. مواطن الغفلة، أماكن الغفلة، عندما يكون الإنسان من الذاكرين الله ينال بهذا الذكر أجر عظيم. فمن قال لا إله إلا دعاء السوق المعروف، ويحسنه بعض العلم وإن كان البعض ضعفه، إذا دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد يحيي ويميت، حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، ألا كتب له ألف ألف حسنة ومحي عنه ألف ألف سيئة ورفع وكتب له ألف ألف درجة، ملايين، لكثرة الغافلين وقلة الذاكرين. فهنا شرف هذا العمل في حين غفلة الناس، أو في حين قلة المتبعين للسنة، أو في حين وهكذا، في حين ما يكون شيء وشيء آخر ينال له، وهذا وفق ما ورد في النص الشرعي، لا يؤخذ هذا من سبيل العقل أو من سبيل المقارنة. لا شك أن الصحابة منزلتهم عظيمة وهجرتهم لا يلحقهم بها أحد، ولكن ينالون بذلك فضلا. هؤلاء الذين فعلوا هذه الأشياء ذكر لهم هذا الفضل، ذكر لهم هذا الأجر، ذكر لهم هذه المنزلة. والعبادة في الحرج كهجرة إلي. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: المتمسك بدينه عند فساد الناس كالقابض على الجمر.
والقابض على الجمر هل سيستمر وهو قابض، أو أنها في يده يكاد أن يرميها؟ ها؟ كذلك الذي يستقيم على السنة في حين انتشار البدع والدعاة إليها كثير والمخذلين له كثير، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. من خالفهم وهو واضح المخالفة، ومن خذلهم يدعي أنه منهم ولكن يعاديهم ويخذلهم ويثبطهم يفترهم عما هم فيه. فلا شك أن هذا القابض على الجمر يكاد أن يرميه، فهو يصبر ويتململ لشدة ما يجد من حظ هذه الجمرة. المتمسك بالسنة وما يجد من الاستقامة عليها في مقابل المنفرين والنافرين والمحذرين والشانئين والمعتدين والغامزين والهامزين واللامزين، المحسرة المعيبة، أصحاب قالة السوء، ولا شك أن هذا في تكويننا البشري وطبيعتنا الإنسانية يحزننا. كيف إذا كان من قرابة أو أهل؟ نسأل الله يثبتنا وإياكم في القول الثابت حياة الدنيا وفي الآخرة. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: المتمسك بدينه في الهرج كالمهاجر إليه.
نعم، سبق ذكرها. نعم.
وقال يعني صلى الله عليه وسلم:
والمتنسك والمتعبد الناس في غفلة، وهذا يدل على أن بكثر ما الناس تغرق في الفتن بقدر ما هو قريب من الله من صيام وقيام وطاعة وذكر وصدقة ونفقة، والناس مشتغلة بقيل وقال والفتن وتتبع الفتن، فهذا ثابت جأشة كالجبل. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا: يا رسول الله، من الغرباء؟ قال: الذين إذا فسد الناس صلحوا.
إذن هنا ميزهم صلاحهم عند فساد الناس، ميزهم صلاحهم عند فساد الناس، استقامتهم عند انحراف الناس، توحيدهم عند شرك الناس، استقامتهم على السنة عند ابتداع الناس، ملازمتهم للطاعة عندما يغرق الناس في الشبهات والشهوات. فهم تميزوا بالاستقامة، فاستقم كما أمرت، ائتمروا بالأمر الأول. ولذلك بدأ الإسلام غريبا، فغربة الإسلام في بدايته نزع وضعفاء وبعض الناس، فكانت الرابطة بينهم رابطة استقامة على الدين. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. شو الآن؟ المسلمين كثير، ولكن من هم على السنة في مقابل أهل الرفض وغيرهم تجد لهم نسبة. واذهب إلى المنتمين إلى السنة ومن استقام منهم على حقيقة السنة تجدهم غرباء وسط الغرباء، وهذه غربة الغرباء عندما يكون باستقامته على الدين غريبا بين أهل الدين، هو بين المسلمين ولكن في استقامته على الدين غريب بينهم، يسمونه بعضهم الملتزم، وهذا اسم فيه ملحظ، وعمتنا تسميه مطوع، ولكن الأقرب إلى الصواب المتنسك أو المستقيم. فاستقم كما أمرت. من منة الله على الشاب والأعجمي إذا تنسك أن يوفق لصاحب
سنة،
أو استقام يوفق إلى صاحب سنة، هذا معنى استقام أو تنسك، يعني كما تقول عامتنا إذا تطوع. الشاهد إن على استقامته هو غريب بين أهله وناسه، في حرصه على الصلاة، في حرصه على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، في المأكل، في المشرب، في الملبس، في العقيدة، في العبادة، في الأخلاق، في السلوك، في المعاملة، في البيع، في الشراء، في كل شيء هو حريص عليه على السنة. ماذا فعل رسول الله؟ كذا، يأكل كما أكل، يشرب كما شرب، يلبس كما لبس، يذهب كما ذهب، يدخل كما دخل، يفعل كما فعل، كل شيء يتلم حتى في حركاته، في طريقة جلوسه، في أداء العبادة، كيف ركع، كيف سجد، كيف قام، كيف قال، ماذا قال، كل شيء يتحرى السنة. غريب غريب. ولكن هذه الغربة تزيد إيش؟ قوة التعلق بالله عز وجل. نسأل الله يجعلنا وإياكم من الثابتين. فكان النبي يكثر هذا الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه.
قد تستطيع أن تقول من أسباب ظهور البدع الجرأة على الصحابة، كما أن من أسباب ظهور البدع قلة التمسك بالسنة في اللي قبلها، الآثار اللي مرت معنا، وتجرأ أقوام على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيبدأ الآن المؤلف نقله بعد أن بين السنة، القرآن، ثم بين أحاديث الالتزام والاستقامة، ثم بين أمور التمسك بهذا الأمر وشأنه وعظمه، ثم تبين بغربة المتمسكين بهذا، تناول الجرأة على الصحابة، وسيذكر بعد هذا جملة من الآثار المتعلقة بمنزلة الصحابة، ودل على أن الجرأة على الصحابة سبب الانحراف، من سبب الانحراف. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض بن سارية: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها. لم يقول تمسكوا بها، في شيخ إيش ما يريدك تتمسك، شدها، وكونك تعض عليها دليلها فيه من يشدها منك، ما تعضها بالأطراف، لا، بآخر أسنانك، مو بالثنايا، إن فيه تمسك وفي قوة، إن فيه من ينازعك عن الحق اللي عليه، حتى أنت في نفسك أحيانا تجد ما بينها إقبالا وإدبار على الفقير وعلى الطاعة، وعلى أنك تترك لنفسك هواها، أو أنك تسلكها إلى سبيل هداها، وأنك تغويها فأرداها، وأنك تستقيم إليها فأنجاها، وأنك منازعة منازعة. فهذا هذا هذا جهاد، هذا جهاد، ومن جاهدها هدي، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بس جاهد واصبر، المجاهد يجد ما يكره، يجد ما يسوء، يصبر، وكم يتغاضى، وكم يتعامى، وكم يغض الطرف، وكم يتغابى، وكم 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 من أشياء يتجاوزها بعد توفيق الله عز وجل. ولذلك هنا بدأ في التنبيه على الجرأة على من؟ على الصحابة، لأنهم الحصن، لأن الناس إذا تسوروا هذا السور، تسوروا إلى السنة وإلى الآيات وإلى الفهم، وبدأ يتلاعبون. إذا أسقطوا سور الصحابة، إذا أسقطوا سور الصحابة خلاص، الاستدلال بالآيات، الاستدلال بالأحاديث، النصوص، يبدأ العبث، لأنهم تجاوزوا هذا السور، الصحابة هم السور. ولذلك ماذا قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. الرسول هو السنة، والهدى هو القرآن، هذا هدى، والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع يتبع غير سبيل المؤمنين. من هم المؤمنين؟ من المؤمنين في زمن الرسول؟ الصحابة رضي الله عنهم. ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. إذن هذا السالك لغير السبيل، الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. فانتبه أن تكون ممن ساء سبيله وضل طريقه. فالجرأة على الصحابة سبب انهيار. ولذلك شوف غالب أهل البدع يجرؤون، الخوارج كفروا علي، والرافضة كفروا علي. كيف الخوارج كفروا علي؟ عبدوا، جعلوه إله، حتى أنهم طعنوا في باقي الصحابة الشيخين أبو بكر وعمر، بل عثمان قصدي عبدوه، أنا قلت كفروا، عبدوه. والخوارج كفروا، والرافضة عبدوه، يعني علي. أنا قلت قبل قليل الرافضة كفروه والخوارج كفروه، الخوارج كفروه والرافضة عبدوه. عثمان بن عفان الخوارج كفروه والرافضة كفروه. ما أجرأ القوم أول ما بدأوا بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل بالخلفاء، بل بالشيخين أبو بكر وعمر. الحقيقة هم لا يريدون الشيخين ولا يريدون الخلفاء، هم يريدون هدم الدين. فإذا سهل عليهم تصورهم على سور الصحابة انتهى مصدر الاستدلال، فأصبح هناك حاجز بين وصولنا إلى القرآن والسنة، لأن السبيل إليه كلهم كفار. إذا من اللي استجاب للإسلام إذا كان الصحابة كفروا والخلفاء الراشدين كفروا؟ من كيف انتقل الإسلام بواسطة كفار؟ أنا لعنة الله على هؤلاء. هذا كل طعن في الإسلام في الدين. ليس الصحابة هم المقصد، مقصد الطعن في الدين. لو قال طعن في الله، طعن في كتاب الله، طعن في رسول الله، لأصبح في الناس شيء. لكن يقول اللي قال كذا هكذا، فالطعن في الروايات، الطعن في المرويات، الطعن في العشرة المبشرين، الطعن في الخلفاء، الطعن في أبو بكر وعمر. من وجدت من يطعن في صحابة رسول الله فهو بالطعن أولى. من طعن في حملة الدين، كيف تغار لشخص وتغضب لشخص يطعن في الصحابة؟ لماذا لم تغضب وتغار ويأتي غيظك للصحابة في الذي طعن فيهم؟ كل زمان موجود من يطعنوا، الخوارج طعنوا والرافضة طعنوا، ولكل قوم وارث. واليوم فيه ناس موجودين. الخوارج منهم الأباضية في عمان، أنا مرة سمعت بأذني مفتيهم الخليلي، والغريب أن الخليلي ورئيس الإخوان المسلمين وخماني مجتمعين اجتماعا كلهم. كيف تجتمع؟ نعم تجتمع على السيف، تجتمع كل الفرق الباطلة إذا كان حربها لأهل التوحيد والسنة. هذا الضال الخليلي يقول: ولا تعجبون إذا تكلمنا وطعنا في عثمان بن عفان، فهناك الأديب الأريب سيد قطب قد تكلم وطعن فيه. يمدح من؟ الخليلي. والخميني مسوي في طهران شارع اسمه، ومعطي طابع بريدي اسمه. فهل تعلمون الآن ما هو السبب في الحملة؟ عندما يأتي سيد قطب في كتابه ويقول إن خلافة عثمان فجوة في تاريخ الإسلام، فجوة في تاريخ الإسلام، وإن الذين قاموا عليهم أقرب إلى روح الإسلام منه، يعني الخوارج، لأنهم على مذهبه، أو أحرى وأصح وأدق هو على مذهبهم، فوافق هواه هواهم. ولا تعجبون، وتجد من الآن يغضب، كيف تقولون في سيد قطب يا مجرم؟ كيف يقول سيد قطب في الصحابة؟ أين غضبك قبلها في الأنبياء والرسل؟ أنت صاحب غيره كذاب، ليس عندك غيره، أنت صاحب هواء. أغضبك أن هواك قد وافق هواه؟ ولو كان غضبك لله لأنكرت ولا تباري. قال من السني؟ قال الذي إذا ذكر أحد من أهل الأهواء لم يغضب لذلك. هل السني الذي إذا ذكر أحد من أهل الأهواء لا يغضب لذلك؟ لأنه من أهل الأهواء، كيف تغضب له؟ لكن إذا وافق أهواه هواه غضب لمن طعن في الصحابة، ولا يغضب لأجر الصحابة، وهذه هي المشكلة. ولذلك الصحابة سور عظيم، من تسور وأراد هدمه فهو لا يريد هذا الهدم، يريد هدم الإسلام ولكن بطريقة خبيثة. فهم صمام، من طعن فيهم هو بالطعن أولى، فهم حملة الآثار وحملة الأحاديث ونقلة الدين، فلا معرفة لنا بطهارتنا وصلاتنا وعباداتنا إلا بطريقهم. فمن قطع الطريق بيننا وبين رسول الله هو يريد أن يهدم الإسلام، شعر بذلك أو لم يشعر. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه.
هذا يدلك على عظم منزلتهم، على عظم منزلتهم، وأنها منزلة عالية راقية. وهذا الحديث في البخاري ومسلم. نعم.
وقال معاذ: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أطع كل أمير، وصل خلف كل إمام، ولا تسبن أحدا من أصحابي.
والخوارج لا يطيعون الأمير، ويسبون الأئمة، ويطعنون في الصحابة. أهل البدع لا يطيعون الأمير، ويخالفون ولاة الأمور، ويجرؤون على الصحابة. بل وجدت حتى من الدعاة المعاصرين من يتجرأ على عثمان، كما فعل عايض القرني في جرأته على معاوية وعلى غيره، فعلى معاوية وعلى أبي معاوية طعن سب، كلهم تربوا على كتب سيد قطب. وإذا تكلموا عن سيد قطب كما قال هو: كل الصيد في جوف الفراء. والله كل النتن في جوف الجيفة، كل العهن. ولذلك كان الشيخ ابن ربيع بن هادي المدخلي وفقه الله لما أراد أن يرد على سيد قطب، فكان عنوان كتابه الأول: النقض والنفض لما في كتب سيد قطب من الاعتزال والجهمية والرفض، كان هذا عنوانه. لكن قال: أنا تلطفت بالمدعوين حتى لعلهم أن يستجيبوا، فبدأ حوار مع كذا، نقاش في كذا، مطاعن سيد قطب في الصحابة، يعني أراد أن يتلطف بالرعاع الذين يتبعون هذا الفكر. وإلا كان عنوان كتابه: النقض والنفض لما في كتب سيد قطب من الاعتزال والجهمية والرفض. وهو حي، اسأله، زاد الله في عمره وعمله على صلاح وهدى، وختم الله له بالصالحات. نعم.
ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على لحية عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم قال: يا عمر، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال عمر: قلت: نعم، بأبي وأمي يا رسول الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، فما ذاك؟ قال: إن جبريل أتاني آنفا فقال: يا محمد، إنا لله وإنا إليه راجعون، إن أمتك مفتونة بعدك بقليل غير كثير. قلت يا جبريل أفتنة ضلال أم فتنة كفر؟ قال كل سيكون. قلت كيف يضلون أو يكفرون وأنا مخلف بين أظهرهم كتاب الله؟ قال بكتاب الله يضلون، يتأوله كل قوم على ما يهوون فيضلون به.
هذا ذكره ابن أبي عاصم بكتاب السنة وغيره كابن وضاح في البدع، وضعفه الألباني، والمعنى صحيح، المعنى صحيح أنهم يفتنون، قال ضلال وكفر يعني شهوات وشبهات، وهي ما هو واقع في دنيا الناس اليوم. أما في القرآن فيتأولونه، أي يفسرونه على غير ما أراد الله، فتجد أحدهم يقول قال الله، في الآية الأخرى تبين يقول لا، قال رسول الله يقول لا. فعندما يبين له تفسير الآية بالآية الأخرى أو بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ يتلاعب، كما سمعنا في خطبة اليوم من الشيخ رياض البراك وفقه الله، في من يستشهدون ببعض كلام علماء السنة. قال والخوارج تستشهد به بالقرآن، هل كونهم استشهدوا بالقرآن خلاص؟ نعم، هنا صحة في الدليل، لكن هل هناك صحة في الاستدلال؟ لا. ففرق بين صحة الدليل وصحة الاستدلال بالدليل، فالدليل صحيح والاستدلال في غير محله، استدلال باطل. وهذا ما يمارسه هؤلاء، أنهم يتجاوزون فيؤولون ويفسرون وفق أهوائهم. وجود القرآن ليس كافي في حماية الناس من الضلالة، فوجوده شيء والتمسك به شيء آخر، وإلا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن الخطاب عمر رضي الله عنه وأرضاه لما ورأى في يده صحائف من التوراة، قال متهوكون يا ابن الخطاب، يعني أفي شك مما أتيت به، أم متهوكون يا ابن الخطاب وقد أتيتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان فيها هدى ما ضلوا. فهم حرفوها، وقال لمعاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، ادعوهم إلى لا إله إلا الله، فهم تركوا الكتاب، مكتبة مليئة بالكتب، التفتوا 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 خلفكم خلفكم، علماء الضلال مكتباتهم أكبر من هذه المكتبة ومليئة بكتب الحق، هل وجودها عندهم دليل على استقامتهم؟ فليس وجود هذه دليل على التمسك بها. كتاب الله بين ظهرانينا، بل بعضهم يحفظ القرآن وهو عند قبر الحسين ويلتفت على القبر ويقول مدد يا سيدي حسين، مدد يا سيدي، مدد يا أهل الله، مدد يا صالحين، مدد يا برعي، مدد يا عنشي، مدد يا جيلاني، ينادونهم من دون الله وفي صدورهم كتاب الله، يحفظون القرآن أحسن مني ومنك، اشكر الله على معرفتك للتوحيد والسنة. ذلك العبرة بالعمل، العبرة بالعمل، والتوفيق له أمر لا يوفق له إلا من أراد الله له خيرا. فأناس يحفظون القرآن ويحفظون الكثير من الحديث والسنة لكن ضلوا، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. وقال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذن الاعتصام هو الثمر، ليس فقط حفظ نطقه وضبط رسمه وجهل معاني. من حفظ وضبط في اللفظ دون المعنى انحرف، ان تضبط المعنى تعرفه الفهم. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والفقه هو فهم، يفهم دينه، هذا أراد الله به خير. وإذا وجدت نفسك تفقه وتدرس وبعدين تركت وضعفت، اعلم أن الخير اللي الله أراده لك بدأت أقل منك. انتبه، إذا بدأت في طلب العلم استمر، لا تتراخى، لا يصيبك فتور. انتبه، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا سلك الله بك في شبتك أو طريقتك أو شبابك استمر، لا يصيبك فتور أو ملل أو رجوع من المحبرة إلى المقبرة، من النهد إلى اللحد، استمر. صلى الله يثبتنا وإياكم. نعم.
وقال الحسن: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل أصحابي مثل الملح في الطعام. ثم قال: هيهات ذهب ملح القوم.
يا معشر الطبلة، يا ملح البلد، ما يصلح الملح إذا الملح فسد. أشكلهم لهم منزلتهم ولهم مقامهم، وهذه الحديث الذي ذكره القضاعي وفيه بعض المتروكين والصحابة، النصوص كثيرة في الحث على الاقتداء بهم والاهتداء بهم. نعم.
ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد ومعه أبو بكر عن يمينه وعمر عن يساره، فقال: هكذا نبعث يوم القيامة وهكذا ندخل الجنة.
الحديث اللي أتت يا أبو بكر وعمر، ذهبت مع أبو بكر وعمر، أتيت مع أبو بكر وعمر، كان دائما يذكرهم معه صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال النبي
هذا لا يثبت، هذا النص لا يثبت. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا
ولكن عدم ثبوت هذا النص لا يدل على عدم ثبوت أصل المسألة. فرق بين أن يكون هذا أصل في المسألة وبين أن يكون هذا استدلال على أصل المسألة. فأصل قرب أبو بكر وعمر بنصوص كثيرة، وسيرة رسول الله معروفة، بل أبو بكر ألصق الناس إليه، ثاني اثنين إذ هما بالغار. ليس ضعف أثر أو إيراد ذكره مؤلف يدل على هدم المسألة وما يتعلق بها، لا. نعم. وهذا قد أحيانا الشيخ محمد عبد الوهاب في كتاب التوحيد يذكر بعض الأحاديث ويكون بعضها حسن أو بعضها مختلف في تصحيحه وتضعيفه، ليس هذا الأصل في المسألة، حتى إذا ضعف انهدم الباب كله، لا، هناك أحاديث كثيرة غير. ينتبه لهذا، لأن هذا يفرح به أهل البدع. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وله وزيران من أهل السماء ووزيران من أهل الأرض، فأما وزيراي من أهل السماء فجبريل وميكائيل، وأما وزيراي من أهل الأرض فأبو بكر وعمر رضي الله عنهما.
لا يثبت ضعيف.
وقال
السماء الله أعلم. نعم.
وقال صلى الله
في الأرض، نعم، هم خليفتين، ومعناه صحيح، أبو بكر الخليفة الأول وعمر هو الخليفة الثاني. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: لا تستقر محبة الأربعة إلا في قلب مؤمن تقي، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم.
ما في قبله أي سماء؟
لا، في الخلف هنا الترتيب مختلف. الترتيب مختلف هنا.
هنا؟
في الخلف خلاء هنا. هنا بالعكس، هنا تحت.
طيب.
وقال صلى الله عليه وسلم: لا تستقر محبة الأربعة إلا في قلب مؤمن تقي، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم.
الخلفاء الأربعة لهم منزلتهم، هذا منقطع، ولكن الثابت فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدي. واستقرت الخلافة المعلومة للأربعة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء قد اتفق عليهم، وأتى بعدهم معاوية رضي الله عنه وأرضاه، ثم أصبح ملك يستخلف فيه. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله افترض عليكم حب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، كما افترض عليكم الصلاة والصيام والحج، فمن أبغض واحدا منهم أدخله الله النار.
حبهم لا شك له منزلته، وهذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين.
لا شك أنه لا يجوز الجرأة على أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه، وأحدهم تناقش له مع رافضي إيراني وتكلم على الصحابة وتكلم على سيارة هوندا عائلية بيضاء، صاحبها يطلعها، صاحبها شكله تكرر منه مخالفات الظاهر من حوله على المرور. سامحونا يا أخي، ما يقصدون الشباب، بارك الله فيك. أكرر يا إخوة، بالنسبة للمواقف بكر تجد موقف، وإذا تأخرت حتى لو تقف بعيد اعلم أن خطواتك عند الله مكتوب، لكن لا تضايق أحد ثم يرفع كفه يدعو عليك، لأن من أضر بالناس قد أوقع نفسه سهما في اللعنة. فالذي يضع أذى في الطريق أو يبول في الطريق يقول النبي اتقوا الملاعن، فكيف من يسد طريق المسلمين؟ تب لا أحد يعرض نفسه لهذا. المهم الرافضي هذا قال: كيف تكلم في الصحابة وكيف تكلم؟ قال: لا خلاص، هؤلاء مات الرسول فهم تغيروا. قال: كيف أموركم؟ قال: كل شيء تمام. قال: أنت ترى الخميني؟ قال: آية الله، آية الله. واللي حوله اللي معه في حزبه وثورته واللي قاموا معه ما خانوه، قال: مخلصين معه. وقالوا يوم مات بعد ما مات قال: لا يزالون على مبادئه مخلصين، ما حد منهم تغير. قال: أبدا، صادقين معه. قال: قوم الخميني صادقين معه، وصحابة رسول الله ما يصدقون معه؟ هؤلاء تراهم أصدق من الخميني الذي كفر وأجمع أهل العلم على تكفيره، ترى من وافقوه في ضلاله على ثبات صحابة محمد صلى الله عليه وسلم، الذي منهم من قضى نحبه في عهده ومنهم من ينتظر بعد موته، تجعلهم خوانة وتجعلهم فبهت الذي رفض. لذلك هم أجرى القوم على صحابة محمد صلى الله عليه وسلم، عداوتهم مع الصحابة عداوة للكتاب والسنة، عداوة للإسلام، لا يزال العرق الفارسي ينبض في دمائهم، فهم عبدة النار أعلنوا الإسلام. نعم.
في الترتيب خلف الصفحة. لا لا
ما يستوعبين
الصفحة اللي بعدها.
طيب لك طريقة في الكتابة. يلا. ها؟ لا لا، ذكره الخلال في السنة. يعني فيه ابن خراش قال البخاري منكر الحديث، فيه ضعف. طبعا احنا نقرأ هذه النصوص وفي تخريجات لها ان شاء الله. ترى النور قريب. نعم اللي بعده.
اخر صفحة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا اصحابي فانه يجيء قوم في اخر الزمان يسبون اصحابي فلا تصلوا عليهم ولا تصلوا معهم ولا تناكحوهم ولا تجالسوهم وان مرضوا فلا تعودوهم.
لا يثبت هذا ولا شك ان هؤلاء اهل البدع، هذه الاحكام تنطبق، هذه الاحكام تنطبق. حديث من سب أصحابي فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين، يقول هنا صححه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم 2340 حديث لا تسبوا أصحابي، من سب أصحابي فعليه لعنة الله، اكتب عندك، صححه الألباني في السلسلة الصحيحة 2340. نعم 2340 من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة، لعنة الله ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين. نعم عندي بعده. لا تسبوا أصحابي. نعم
فإنه يجيء قوم في آخر الزمان يسبون أصحابي فلا تصلوا عليهم ولا تصلوا معهم ولا تناكحوهم ولا تجالسوهم وإن مرضوا فلا تعودوهم.
هذا سنفعله بإذن الله، لأنهم ليسوا أهل أن يصحبوا أو أن يكون معهم الإنسان، لأنهم وقعوا في هذا الضلال المبين. فيكفينا الحديث الأول الذي ثبت وصحح الألباني في هؤلاء وأمثالهم. فمن لعنه الله ولعنته الملائكة والناس أجمعين لا يستحق لا مناكحة ولا مجالسة ولا حتى ممارسة عمل صالح معه، بل يهمل. وهذا الثاني فيه ضعف ويكتفى بصحة الأول. نعم.
وقال ابن عباس: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله قد أمرنا بالاستغفار، قد أمرنا بالاستغفار لهم وهو يعلم أنهم سيقتتلون.
والذين أتوا من بعدهم. نعم. نعم. يكفينا الآية في الاستغفار للصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم.
وقالت عائشة رضي الله عنها: أمروا بالاستغفار لأصحاب محمد فسبوهم.
وهذا ذكره الشيخ الألباني في ظلال الجنة 1002 في صريح السنة تصحيحه، قال صحيح 1002. كملنا النصاب اليوم ولا؟
وجدته في مسلمة.
ها؟
وجدته في مسلمة.
في مسلم 3022 وقفت عليه؟
وقفت عليه.
وقفت ولا أي حال؟
وقفت عليه.
3022 في صحيح مسلم. أنا ما مو بالدعاء لهم والترضي عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ومع ذلك هؤلاء يسبونهم. كل هذه المقدمة في منزلة الصحابة تبين لنا شأنهم ومنزلتهم، وتبين أن الاعتداء عليهم هو تسور بحسن الحق والتجاوز إلى هدم الكتاب والسنة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على محمد وبارك الله فيكم أجمعين.